السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 2004 كانت تاميكا هيوستن بتعيش في مدينة سبارتنبرغ في جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. تاميكا كانت تبلغ من العمر 24 سنة، وكانت التحقت مؤخرا بكلية التمريض بعدما فشلت في تحقيق حلمها إنها تكون مغنية محترفة. تاميكا كانت شخصية محبوبة وعفوية في تصرفاتها مع كل اللي حواليها، والعفوية دي اللي كانت بتخليها أحيانا بتتحرك بدون تخطيط أو ترتيب مسبق، يعني ممكن لو كان عندها وقت فراغ تشغل عربيتها وتروح لأي مكان علشان تغير جو. وده اللي خلى أغلب اللي يعرفوا تاميكا ما يشعروش بالقلق لما اختفت مع بداية الأجازة الصيفية. ولكن هذا الشعور لم يستمر عندما طال اختفاء تاميكا لمدة أسبوعين متتاليين، وأخيرا تقرر عائلة تاميكا الاتصال بالشرطة. وعندما توجهت الشرطة إلى منزل تاميكا، أبواب المنزل كانت مغلقة، وكذلك سيارة تاميكا لم تكن موجودة. لكن ومن خلال واحدة من النوافذ الخلفية تمكنت الشرطة من الدخول إلى المنزل، وفي الداخل كان في انتظارهم مفاجأة. الشرطة عثرت على كلبة تاميكا ومجموعة من الجراء على وشك الموت، لكن تاميكا نفسها لم يكن لها أي أثر. تاميكا كان معروف عنها إنها بتهتم جدا بالحيوانات، لذلك لم يكن من المنطقي أبدا أن تتركها لتموت على هذا النحو. وكان في هذا إشارات كافية للشرطة لتعرف أنها تتعامل مع حالة اختفاء غامضة. فيا ترى أين اختفت تاميكا؟ وما هو مصيرها؟ وكيف سوف تتعامل الشرطة مع هذا اللغز؟ كل هذا وأكثر هتعرفوا في قضية النهاردة. وما أجمل أن تتركوا أثر طيب عبر الضغط على لايك وشير والمشاركة في التعليقات، وبالتأكيد الاشتراك في القناة لو لم تكن اشتركتوا حتى الآن. ويلا بينا نعرف مصير تاميكا. الشرطة بحثت في منزل تاميكا، لم يكن هناك أي أثار لاقتحام المنزل، كذلك لم يكن هناك أي دليل إلى أين يمكن أن تكون قد ذهبت تاميكا. وفي خطوة أولى للبحث عن تاميكا، قامت الشرطة بنشر تعميم عن مواصفات سيارة تاميكا، واللي كانت هوندا سوداء اللون موديل عام 1991. المحقق تري جودي بيقول: في المرحلة دي كنا نعتقد أن تاميكا قد تكون تعرضت لحادث، واللي بالتأكيد هيكون حدث مأساوي، ولكنه لا يضاهي أبدا أن تكون قد تعرضت لجريمة. وبدأت عائلة وأصدقاء تاميكا في وضع المنشورات في كل أنحاء المدينة. الشرطة قامت بفحص سجلات الهاتف المحمول الخاص بتاميكا، وكذلك البطاقة الائتمانية، لكن لم يكن هناك أي نشاط خلال الفترة اللي اختفت فيها تاميكا. ثم وصل للشرطة عرض لتقديم خدمات المساعدة في العثور على تاميكا، والعرض ده كان من صديق تاميكا السابق واللي كان اسمه تيرنس موس. تيرنس كان عايش مع تاميكا إلى أن انفصل قبل 3 أشهر، لتكتشف الشرطة معلومة غريبة عن هذا التيرنس، إنه في حادثة سابقة في منزل تاميكا اتهمته إنه قام بضربها والاعتداء عليها. المعلومة دي إضافة إلى تواصل تيرنس بنفسه مع الشرطة وعرض تقديم خدمات المساعدة للعثور على تاميكا، كل ده أثار حوله الكثير من علامات الاستفهام والشكوك. والأغرب إن المحققين لما تكلموا مع تيرنس قال إنه ليس لديه أي معلومات عن اختفاء تاميكا، على الرغم من اعترافه إنه بالفعل اعتدى على تاميكا، وقال: كانت مرة واحدة عندما قمت بلكمها. ثم كانت المعلومة الأخطر التي توصلت لها الشرطة، تاميكا كانت قد قامت بالإبلاغ عن هذا الاعتداء وتوجيه الاتهام بشكل رسمي إلى تيرنس. وقبل أسبوعين من المحاكمة والشهادة ضد تيرنس اختفت تاميكا. الشرطة حاولت الحصول على المزيد من المعلومات من تيرنس، لكنه في النهاية رفض التعاون أو الإدلاء بأي معلومات إضافية، وبذلك أصبح تيرنس المشتبه الرئيسي أمام المحققين. ثم مر شهر كامل على اختفاء تاميكا، ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى أي معلومات حقيقية تؤدي إلى الوصول إليها. وعلى الرغم من ذلك لم تيأس عائلة تاميكا، وكان عندها أمل في أن يصلوا إليها وهي على قيد الحياة. لذلك لم يتوقفوا عن توزيع المنشورات في كل مكان ممكن أن يصلوا إليه. والحقيقة أن هذه المجهودات لم تذهب سدى، وجه تميكا أصبح مشهور ومعروف في كل المدينة تقريبا. ثم تصل للشرطة معلومة على قدر كبير من الأهمية. امرأة شافت هذه المنشورات وشافت الوصف المكتوب لسيارة تميكا. المرأة دي تواصلت مع الشرطة وقالت لهم في سيارة شبيهة بسيارة تميكا موجودة متوقفة خلف مجمع سكني اسمه باركستيل. وعندما توجهت الشرطة إلى هذا المكان صدقت توقعات الشاهدة. السيارة الموجودة كانت بالفعل سيارة تميكا، والمكان ده كان على بعد 7 كيلومتر تقريبا من منزل تميكا. المحقق تراي جودي بيقول إن تتبع السيارات بيكون في كثير من الأحيان أسهل من تتبع البشر نفسهم. الشرطة لما تكلمت مع السكان الموجودين في هذا المجمع السكني محدش منهم قال إنه شاف أي شخص بيقود هذه السيارة أو بيقوم بإيقافها في هذا المكان. وحتى تزداد الأمور حيرة وغرابة وغموض، الشرطة لما قامت بتفتيش سيارة تميكا لم تعثر على أي شيء غريب أو أي دليل. داخل السيارة كل شيء بدأ عادي جدا، لا دماء لا آثار لحدوث صراع. لكن في نفس الوقت الشرطة عثرت على شيء آخر، بصمة أو جزء من بصمة. وعندما قامت الشرطة بمطابقة هذه البصمة مع بصمات صديق تميكا السابق تيرنس لم يكن هناك تطابق. والأغرب أن هذه البصمة لم تتطابق مع أي من البصمات الموجودة في قاعدة البيانات الوطنية. وبعد كده عثرت الشرطة على دليل آخر مهم كان موجود داخل السيارة، أو بمعنى أدق كان موجود على أرضية السيارة في جهة الراكب. والدليل ده كان مجموعة من المفاتيح، وكان من ضمن المفاتيح مفتاح يبدو وكأنه مفتاح سيارة، وكان في مفتاح آخر يبدو وكأنه مفتاح منزل. الشرطة حاولت تقوم بتشغيل سيارة تميكا بهذه المفاتيح، ولكن ولا مفتاح منهم نجح في تشغيل السيارة. وكان الاحتمال الآخر إن واحد من المفاتيح دي يكون مثلا مفتاح منزل تميكا. ولما الشرطة حاولت تفتح منزل تميكا بكل المفاتيح ولا مفتاح منهم أيضا نجح في فتح المنزل. وأصبحت الشرطة على يقين أن هذه المفاتيح لا تخص تميكا هيوستن. ولم يبقى سوى احتمال واحد وأخير، وهو أن المفاتيح دي تخص الشخص المسؤول عن اختفاء تميكا. وكان من الطبيعي أن تقوم الشرطة بمحاولة العثور على أي بصمات على هذه المفاتيح، ولكن حتى هذه المحاولة باءت بالفشل. لم تعثر الشرطة على أي بصمات على المفاتيح، وبدأ وكأن كل الطرق مسدودة أمام المحققين. ثم ينتبه واحد من المحققين لملحوظة صغيرة لكن مهمة جدا. كان في على واحد من المفاتيح كود أو رمز مميز. الكود ده كان عبارة عن AA14. المحقق جاي ستيدمان بيقول لم يكن هناك أي علامة أخرى على المفتاح، زي مثلا من قام بصنع هذا المفتاح أو بيفتح إيه بالتحديد. لكن فريق المحققين لم ييأس، قاموا بأخذ المفتاح وعرضه على الفنيين المتخصصين في صناعة المفاتيح في كل المنطقة. وبعد جهد جهيد حدثت المعجزة. واحد من هؤلاء الفنيين تمكن من التعرف على المفتاح. ومش كده وبس، ده الراجل ده قال للمحققين انه يستطيع ان يخبرهم لمن صنع هذا المفتاح بالتحديد. اخرج سجلاته ونظر فيها قليلا، ثم رفع رأسه وقال للمحققين بثقة: هذا المفتاح صنعته لشقق مدرسة فريمونت. ولأول مرة منذ بداية القضية فريق المحققين شعر أنهم حالفهم الحظ أخيرا. المحقق تراي جودي بيقول: لقد كان حقا أمرا مذهلا. مدرسة فريمونت كانت في يوم من الأيام مدرسة ابتدائية محلية، وبعد كده قامت الحكومة بتحويلها إلى مساكن عامة. فريق المحققين قام بتجربة المفتاح على جميع شقق المدرسة، واللي كان بيبلغ عددها 46 شقة. ولكن المفاجأة أن المفتاح لم يفتح أيا من أبواب هذه الشقق. الأمر كان مربك جدا وغريب للمحققين، ولكن المفاجأة وعلى نحو غير متوقع، المحققون لما قاموا بتجربة المفتاح على باب منطقة تخزين أو مخزن، يعني مش باب، شقة، نجح المفتاح في فتح الباب. وفي الواقع هذا المخزن لم يكن مخزن بالمعنى الحرفي، ولكنه كان شقة مغلقة بسبب أنها تحتاج الكثير من أعمال الصيانة، وكانت موجودة في الطابق السفلي أو ما يطلق عليه البدروم. وبدأ خبراء الطب الشرعي في البحث عن أي أدلة ممكن تكون موجودة في هذا المكان، وبعد البحث والتمحيص في كل شيء محتمل لم يتم العثور على أي دليل ممكن يساعد الشرطة في الوصول لتاميكا. موقف المحققين كان بيزداد صعوبة مع مرور الوقت، وحتى لما توجهوا بالسؤال إلى السكان في المجمع السكني ولا واحد فيهم شهد أو قال إنه شاف امرأة تتطابق مع وصف تاميكا. وتعظمت علامة الاستفهام أمام المحققين، أين اختفت تاميكا؟ وكان في سؤال آخر مهم جدا، إيه علاقة المفتاح اللي تم العثور عليه في سيارة تاميكا باختفائها؟ المفتاح اللي بسببه أتى المحققون إلى هذا المجمع السكني. وكانت الصدمة أن المفتاح في النهاية كان بيفتح باب مخزن أو شقة مهجورة. وسط هذا التخبط وهذه الحيرة جاء تفسير محتمل وواقعي جدا من مدير المجمع السكني. مدير المجمع أخبر الشرطة أنه لما بيتم طرد مستأجر قديم، عمال الصيانة بيقوموا بتغيير مقبض الباب بشكل كامل. وفي الواقع إن هم كانوا بيقوموا بتغييره بمقبض باب شقة تانية موجودة في نفس المجمع، والغرض من العملية دي كلها إن الشخص اللي تم طرده لو معاه نسخة من المفتاح ورجع وحاول يفتح باب الشقة اللي كان ساكن فيها قبل كده لا يتمكن من دخول الشقة. طيب جميل، مقبض باب المخزن اللي وصلوا إليه كان موجود في أي من هذه الشقق 46؟ وهنا كان التحدي والمشكلة. الجماعة كانوا شغالين على ما تفرج، بيقوموا بتغيير المقابض بشكل عشوائي وبدون الاحتفاظ بسجلات دقيقة لهذه العملية، وده كان معناه 46 احتمال إن مقبض باب المخزن كان موجود في أي من أبواب 46 شقة. فريق المحققين طلبوا من مدير المجمع السكني قائمة بالمستأجرين لهذه الشقق، مع التأكيد على أن تكون القائمة تشمل المستأجرين الذين تم طردهم في الفترة الأخيرة. المحقق تري جودي بيقول في بعض القضايا بنصل إلى نقطة حيث تنفذ منا جميع الخيوط التقليدية، لذلك بنبدأ في اتباع أساليب وطرق غير معتادة، وهذه المرة كان من خلال عرض الأسماء الواردة في قائمة مدير المجمع السكني على أصدقاء وأقارب تاميكا. المحققون كانوا بيسألوهم لو يعرفوا أي من الأسماء الواردة في هذه القائمة، وأتت هذه الخطوة بثمارها. صديقة تاميكا المقربة أخبرت الشرطة أنها في الفترة الأخيرة تعرفت على شخص اسمه كريس، والمفاجأة أن هذا الاسم كريس كان موجود في القائمة، كريستوفر هامبتون. كريستوفر كان تم طرده من شقق فريمونت بعد شهر واحد من اختفاء تاميكا، وعند قيام الشرطة بمراجعة سجل كريستوفر كان في انتظارهم مفاجأة أخرى. كريستوفر أو كريس قضى في السجن 4 سنوات بتهمة السطو على بنك، وتمكن المحققون من معرفة مكان كريس. وتخيلوا هذا الكريس كان موجود فين؟ كان موجود في السجن بيقضي عقوبة لمدة 30 يوم لانتهاك الإفراج المشروط. الشرطة لما رجعت السجلات عرفوا أن كريس كان حر أو مطلق سراحه وقت اختفاء تاميكا، وبدأ المحققون في استجواب كريس. كريس أقر بالفعل أنه بيعرف تاميكا، لكنه في نفس الوقت قال أنه لا يعلم أين مكانها. في الفيديو المصور للتحقيقات مع كريس أخبر المحققين أن تاميكا قالت له أنها سوف تذهب لمدة أسبوع في جولة بالدراجات. ولما المحقق سأله إذا كانت تاميكا ذكرت سوف تذهب في هذه الجولة مع أي شخص بالتحديد أو أشخاص، قال لم تذكر أي شيء. وعاد المحقق ليسأله إذا كان رأى تاميكا بعد هذه المرة، لكن رد كريس أن هذه كانت المرة الأخيرة التي رأى فيها تاميكا. الشرطة قامت بمطابقة بصمات كريس هامبتون مع البصمة الجزئية اللي كانت موجودة داخل سيارة تاميكا، والمفاجأة أنه لم يكن هناك تطابق. ثم حدث ما لم يتوقعه المحققون أو أي شخص، اتصال وصل للشرطة، والاتصال ده كان من صديقة كريس السابقة، واللي هي في نفس الوقت والدة طفليه الصغيرين. صديقة كريس أخبرت الشرطة إن كريس أرسل ليها المحفظة بتاعته عبر البريد لما كان موجود في السجن، وطلب منها الاحتفاظ بيها لأنه غير مسموح له أن يبقيها معه في السجن. ثم أكدت للشرطة أن المحفظة لا زالت موجودة معها، وأنهم يستطيعون القدوم لرؤيتها وفحصها. صديقة كريس بررت اتصالها بالشرطة أنها كانت تتابع أخبار اختفاء تاميكا، وأنها كانت تعلم جيدا أن كريس كان يقيم في شقق فريمونت. ثم ختمت كل هذا بالمعلومة الأخطر اللي قالتها للمحققين. قالت أنها لاحظت وجود بقعة دم صغيرة على المحفظة، وكان مانويل أورتونو هو خبير الطب الشرعي الذي قام بإجراء الاختبارات على بقعة الدم. الاختبار الأساسي في البداية اللي قام به مانويل كان التأكد أن هذه في الأصل هي بقعة دم، وكانت نتائج هذه الاختبارات إيجابية. والخطوة الثانية في هذه الاختبارات كانت مطابقة الحمض النووي، وتمت هذه المطابقة من خلال أخذ عينة من والدي تاميكا، لتظهر في النهاية النتائج التي لا لبث فيها، وده كان معناه أن هذا الدم هو دم تاميكا. الشرطة قامت بمواجهة كريس هامبتون بهذه النتائج، لكنه أنكر أي تورط في اختفاء تاميكا. لكن المحقق رد أن ما حدث لتاميكا لابد أنه حدث في شقتك أنت يا كريس. كريس حاول يراوغ وقال ربما هذه البقعة من الدم قد تكون دمي أنا أو دم أي شخص آخر. المحقق رد على كريس قائلا هل سمعت من قبل عن شيء اسمه الحمض النووي؟ لكن بعيدا عن هذه المواجهة كان في تحدي ومشكلة كبيرة أمام فريق الادعاء. هذه المشكلة باختصار هي لا جثة. أن تكون هناك قضية بدون وجود جثة ليس أبدا بالأمر السهل. أضف إلى ذلك أن كل الأدلة اللي تم العثور عليها حتى الآن هي في النهاية أدلة ظرفية. ثم يمر 14 شهر على اختفاء تاميكا، وبدأ وكأن القضية سوف تتجه لتكون قضية باردة. لكن فجأة وبدون مقدمات يأتي للشرطة اتصال آخر خطير جدا. الاتصال ده كان من امرأة شابة اتصلت بالشرطة وقالت أنها كانت مع كريس داخل الشقة رقم 215، وأنها قضت معاه ليلة في هذه الشقة في نفس الوقت اللي اختفت فيه تاميكا تقريبا. المرأة دي أخبرت الشرطة أنها رأت شيء مريب في تلك الليلة. كان هناك بقعة كبيرة حمراء تميل إلى اللون البني موجودة على أرضية غرفة النوم، وإن الخزانة كانت موضوعة أمام باب منطقة ارتداء الملابس أو ما يطلق عليها الدريسنج روم. مكان الخزانة أمام الباب وكأنها بتغلق الباب كان شيء غريب ومش طبيعي. فريق المحققين حصل على أمر تفتيش للشقة ليعثروا على أدلة على وجود عملية تنظيف حدثت في غرفة النوم الرئيسية. المحقق تري جودي بيقول في أي مكان نعثر فيه على آثار لمادة التبييض أو التنظيف بنعرف أننا بنتعامل مع مسرح جريمة. والخطوة الأولى التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالة هو رفع السجادة والنظر تحتها. وعندما تم ذلك عثر خبراء الطب الشرعي على بقعة بنية حمراء كبيرة موجودة على ظهر السجادة وكذلك على الأرض أسفل السجاد. الاختبارات أثبتت أن هذه البقعة تحتوي على دماء بشرية، وعثر المحققون على المزيد من الدماء في أماكن أخرى داخل الشقة. كان في دماء بكميات أكبر داخل منطقة ارتداء الملابس. وعند قيام خبراء الطب الشرعي باستخدام مادة اللومينول واللي تكلمنا عنها قبل كده في أكثر من قضية ظهرت المزيد من الدماء. كان واضح تماما للمحققين أن تاميكا تعرضت للهجوم والاعتداء في غرفة النوم ثم تم نقلها داخل منطقة ارتداء الملابس. ثم أكدت اختبارات الحمض النووي الخبر الأكثر إيلاما، هذه الدماء هي دماء تاميكا. وكان الصادم للمحققين هو ما فعله كريس بعد قتله لتاميكا. كريس قام بقتل تاميكا ووضعها داخل منطقة ارتداء الملابس، ثم خرج وأتى بهذه المرأة وجاب معاه أكل وقضوا مع بعض الليلة، كل ده وجثة تاميكا على بعد خطوات منه. وبعد كل ده بدأ يفكر كيف سيتخلص من جثة تاميكا. المحققون واجهوا كريس بكل هذه الأدلة والنتائج. في البداية كريس لم يكن لديه أي رد على كلام المحققين، لكن يبدو أن كريس أدرك قوة الأدلة التي تدينه، لأنه فجأة كريس قام واقفا وقال للمحققين هيا بنا لنذهب. ولما سألوه قالوا على فين يا عم كريس، أخبرهم أنه سوف يأخذهم إلى مكان جثة تاميكا. كريس أخذ المحققين إلى منطقة أشجار كثيفة على بعد 20 كيلومتر تقريبا، ثم أشار للمحققين على المكان الذي دفن فيه جثة تاميكا. كريس كان ترك علامة صليب فوق المكان باستخدام فروع الأشجار، وعند نبش المكان عثر المحققون أخيرا على رفات امرأة لتؤكد سجلات الأسنان أن هذه الرفات تخص تاميكا. وكان خبر العثور على جثة تاميكا هيوستن صادم ومفجع لكل أفراد العائلة وأصدقائها. كريس هامبتون أخبر المحققين ما حدث في تلك الليلة. حسب كلام كريس إن تاميكا مرت عليه في الشقة بينما كان يقوم بكي ملابسه، ثم حصل بينهم جدال ونقاش حاد، والسبب في هذا الجدال حسب كلام كريس إنه كان بيواعد نساء أخريات. ليعترف كريس إنه فقد أعصابه وقام بضرب تاميكا على رأسها لتسقط قطرة دم صغيرة على الجزء الداخلي لمحفظة كريس. وبعد كده قام كريس بلف جثة تاميكا باستخدام ملاءات السرير، ثم وضعها داخل منطقة ارتداء الملابس. في اليوم التالي كريس استخدم سيارة أحد أصدقائه ونقل جثة تاميكا إلى منطقة الأشجار. وبعد قيامه بدفن جثة تاميكا أخذ سيارتها وتركها داخل المجمع السكني القريب، لكنه هو بيعمل ده لم يترك فقط سيارة تاميكا، ترك أيضا المفاتيح الخاصة به داخل السيارة بعد أن سقطت منه دون أن ينتبه لذلك. وتكون هذه المفاتيح هي مفاتيح حل القضية والوصول مباشرة إلى كريس. كريس في التحقيقات قال إن الأمر كله كان مجرد حادث، لكن العنف المفرط وما فعله بعد ارتكابه للجريمة كان يخالف كلامه. وفي اليوم الأول لمحاكمته كريس هامبتون فاجئ الجميع، فعندما سأله القاضي بشكل مباشر هل أنت مذنب بجريمة القتل، كان رد كريس نعم سيدي. رد كريس كان مفاجئ للجميع وخاصة فريق الادعاء، واللي كان مستعد لمحاكمة طويلة واستخدام كل الأدلة لإدانة كريس. ثم يكون الحكم في النهاية بإدانة كريس، ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. منتظر آراءكم ومشاركتكم في التعليقات، ومش بالضرورة نحرق أحداث القضية. بكرر اعتذاري عن عدم نزول حلقات في الفترة الأخيرة، واللي كانت لأسباب فعلا خارجة عن إرادتي. ولا تنسوا في النهاية الدعاء لإخواننا المستضعفين في كل مكان. وأخيرا لايك شير، واللي ما اشتركش يشترك، وإن شاء الله نلتقي في قضية أخرى قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.